الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، إخواني الدارسين والدارسات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد ضمن لقاءاتنا حول مادة النصوص من الأدب العربي الحديث. خلال هذا اللقاء إن شاء الله نتناول بالتحليل والقراءة والنقد نصا روائيا خاصا بالكاتب سمير بالكاتب عبد الفتاح الجمل، وهو رواية محب. قبل أن نخوض في الكلام عن هذه الرواية، يمكننا أن نعرض أولا للمحورين اللذين يمكن أن ندرس من خلالهما هذه الرواية. فنقول المحور الأول الوقوف على فكرة الرواية، والمحور الثاني أن نعرض لعدد من فنيات المعالجة. المحور الأول وهو الخاص بالفكرة، فيه نقول رواية محب للكاتب عبد الفتاح الجمل تقدم مشاهد من الريف المصري، معنية بسرد عدد من المشاهد المتعلقة بالريف المصري، وهي تنقل هذه المشاهد نقلا أمينا بما فيها من حسنات القرية، بما فيها من حسنات وبما فيها من مساوئ كذلك، بما يجعل هذه الرواية إحدى الروايات التي تقدم النقد الهادئ لعدد من أضواء القرية ومساوئها، وفي الوقت ذاته الإشادة بما تراه فيها من أمور جيدة ومشاهد بكر، وإن كانت الأمر الثاني هذا هو غايتها الأولى. أقول رواية محب معنية برصد المشاهد، معنى هذا أن هذه الرواية لا حدث فيها، فهي قامت على الرسم، قامت على التصوير، قامت على تقديم لوحات من الريف المصري أو القرية المصرية التي تمثله قرية محب هنا. ومحب كما عرفها الكاتب نفسه خلال أحد هوامش الرواية هي قريته التي بها نشأ، وهي إحدى قرى محافظة دمياط، وهي في النهاية ممثل ونموذج للقرية المصرية في الفترة التسعينيات، التي وهي الفترة التي كتب فيها الكاتب روايته، وحاول أن يسجل مشاهد من القرية، من مشاهد قروية ريفية مما يرى من حوله. إذا نظرنا إلى المحور الثاني وهو المعني بفنيات المعالجة، يمكننا قبل أن ندخل إلى التقنية التي استخدمها ووظفها الكاتب خلال الرواية أو التي جرب من خلالها، يمكننا أن نقف بداية على الطريقة التي بنيت بها الرواية، طريقة بناء هذه الرواية. أشرنا خلال الفكرة إلى أن الرواية معنية بتقديم مشاهد من القرية، ونقول زيادة على ذلك هذه الرواية جاءت في لقطات منعزلة، منعزلة بمعنى أنه لا رابط سببي بين هذه اللقطات، صورة يعقبها صورة أو مشهد يعقبه مشهد آخر، دون أن يتسبب أو دون أن ترتبط هذه المشاهد برباط سببي بينها، بمعنى أنه ليس ثمة حدث وليس ثمة علاقة بين هذه اللقطات، اللقطة ألف، اللقطة باء، اللقطة جيم، اللقطة باء لا تتسبب عن اللقطة ألف، أو اللقطة جيم ليست نتيجة للقطة باء، فليس هناك رابط سببي بين هذه اللقطات، وإنما هي متجاورة متراصة معا حول محور واحد أو حول فكرة واحدة. ما هو المحور وما هي الفكرة؟ الفكرة هي وصف القرية أو تقديم مشاهد القرية بمساوئها وبحسناتها، هذا هو المحور الذي تتجاور عليه وتتراكم حوله لقطات الرواية. يبقى إذن هذه الرواية جاءت في لقطات منعزلة لا رابط سببي بينها كما نعهد من الروايات الأخرى، بل هي مشاهد يتراكم بعضها على بعض كلما مضينا قدما، ويسردها الكاتب عن قريته محب التي سميت بها الرواية. إذا يمكننا أن نعبر عن الإطار الذي جاءت من خلاله الرواية والحال هذه نقديا بأن نقول هو إطار التجاور. سبق أن وقفنا أمام رواية سمير ندى وقلنا إن الإطار الذي جاءت خلاله هو إطار التداعي عبر تقنية تيار الوعي. يمكننا أن نقول أيضا إن رواية محب للكاتب عبد الفتاح الجمل جاءت ضمن إطار التجاور عبر تقنية المونتاج كما سنبين لاحقا إن شاء الله. هذا الإطار وهو إطار التجاور يسمح للكاتب بتقديم مشاهد وصور متجاورة وإن لم تترابط بناء على وجود صراع أو حدث بينها. فنحن قلنا أنه ليس ثمة حدث داخل الرواية، وبالتبعه فليس ثمة صراع يربط بين هذه الأحداث. ومن ثم أيضا فإنه لا يترتب بعضها على بعض، بل هناك رباط جديد غير رباط الصراع، بديلا عن رباط الصراع أو بديلا عن وجود الحدث، وهو الراوي، وحدة الراوي الذي يسجل هذه اللقطات، مضافا إليه وحدة المكان الذي احتضن هذه المشاهد جميعا، القرية، المسرح الذي جاءت رويت من فوقه هذه المشاهد ورسمت هذه اللوحات على بيئته، وهو المكان أو القرية. يبقى وحدة الراوي ووحدة المكان يبدو أن الكاتبة استعاض بها عن وحدة الصراع أو وجود الصراع أو الحدث الذي أو الأزمة التي تناقشها الرواية. النقطة الثانية في المعالجة، وهي تقنين أيضا لما سبق أن بيناه، هو الكلام، وهي معنية بالكلام عن الحدث. نقول إن الرواية كان منها اهتمام بالمكان، لكن الرواية كائنة ما كانت، هذه الرواية تحوي مع المكان الزمان والحدث والشخوص، تلك هي عناصر الرواية. ورواية محب كما قلنا لا تحوي حدثا، والشخوص فيها مجرد إشارات لأسماء أو نعوت، كشخصية الخفير أو شخصية العمدة أو شخصية المهندس الزراعي أو شخصية الأطفال يلعبون في طرقات القرية وما أشبه ذلك، كلها لا تتخطى مجرد الإشارة بالاسم أو باللقب فقط، ليست شخوصا فاعلة حيوية داخل الرواية. فالشخصية تغيب والحدث يغيب كذلك، وإن وجد الحدث فهو جزئيات متفرقة، عبارة عن جزيئات متفرقة أو نتف تجدها نثارا بين المقاطع والمشاهد المرصوصة والتي عني الكاتب بجمعها من هنا وهناك مما تبذله الطبيعة البكر داخل الرواية. يبقى إذن الاهتمام في المقام الأول كان للمكان، ولأجل ذلك فإن المكان هو الرابط أو الرباط بين هذه المشاهد جميعا. أما الشخصية فتختزل في هيئة، في إشارة إلى الاسم أو النعت أو اللقب، والمكان الحدث يغيب أو يوجد في هيئة الجزيئات متفرقة فقط، لكل لقطة تختص لكل لقطة بجزيئة من هذه الجزيئات، حتى إذا انتهت اللقطة انتهت الوقوف حول هذه الجزيئة أو حول هذه الجزئية، ثم بعد ذلك نهم باستفتاح لقطة جديدة قد تحتضن هذه اللقطة الجديدة إشارة إلى جزئية متعلقة بهذا الحدث وقد لا تشتمل على ذلك. إذا نظرنا إلى التقنية التي اعتمدتها الرواية لكي تجرب من خلالها ولكي يقدم الكاتب من خلالها هذه المادة، سنجد أنها تقنية المونتاج السينمائي. ونقف بداية على معنى المونتاج، فنقول إن المونتاج في أصله تقنية سينمائية. المونتاج في أصله تقنية سينمائية تشير إلى قيام المخرج بتصوير المشاهد متفرقة أو بتمزيق المادة الفيلمية التي تحت يده بعد أن يصورها، ثم يقوم بحذف بعض الأشياء منها ثم ضمها وفق منظور يراه هو، وفق رؤيته الخاصة التي يراها هو. فلأجل ذلك قد تتقدم بعض اللقطات وقد تتأخر لقطات أخرى حقها التقديم، وذلك كما نقول وفق منظور المخرج. والمونتاج يدخل إلى فن الرواية بهذا المعنى، وها هنا الرواية تستعير من فن السينما. وقد سبق لنا حينما وقفنا على رواية سمير ندى أن قلنا إن الرواية استعانت بتيار الوعي وجلبته من علم النفس، وقلنا إن الفنون الإنسانية والعلوم الإنسانية جميعا موضوعها الإنسان، ومن ثم فلا يعيب الرواية أن تستعير منها، بل هذا مما يدل على مرونة فن الرواية واتساعه لكي يستوعب الجديد من هنا ومن هناك، شريطة أن يكون هذا الجديد يعني يقدم شيئا للرواية أو يجرب الكاتب من خلاله ويخرج لنا بأمور جديدة مقبولة من الناحية الفنية. وبناء على ذلك دخل المونتاج إلى عالم الرواية، واستخدمته الرواية بالمعنى ذاته أيضا، وهو معنى التجميع، التمزيق وحذف بعض الأشياء، أو التجميع إذا أردنا أن نعبر باللفظ الذي يشمل حركة المونتاج كلها، وهي قضية التجميع. فنقول مثلا إن المونتاج هو جمع لأجزاء النص وفق الترتيب الذي يرسمه المؤلف. ده عن المونتاج داخل الرواية، جمع أجزاء النص وفق ترتيب يراه المؤلف، وهذا الترتيب من الممكن أن يوافق الزمن الطبيعي اللي هو زمن حدوث الزمن الذي حدثت فيه هذه الأحداث التي وقعت فيه، الزمن الطبيعي كما تفعل الروايات التقليدية مثلا. ويقتصر المونتاج داخل الرواية التقليدية على حذف ما يستغني عنه النص ثم إعادة ربط هذه الأجزاء من جديد، ويمكن أن يخالف تدرج الزمن الطبيعي كما تفعل الروايات الحديثة، وعلى نحو ما تفعل رواية محب مثلا. المونتاج داخل رواية محب ينهض بفعل التجميع ذاته، ينهض بفعل التجميع ذاته، لكن السرد خلال رواية محب لا يتنقل بين خطوط سردية، لا يتنقل بين أحداث ووقائع. لماذا؟ لأننا قلنا ونذكر مرة ثانية إلى أن رواية محب لا تحوي حدثا، فلأجل ذلك فإن المونتاج هنا لا يترك له ولا يعهد له بأن يتنقل بين خطوط السرد أو أن يتنقل بين جزئيات الحدث لكي يلم على المتلقي ذلك الحدث ولقطات وأجزاء وتفاصيل هذا الحدث كي يفهمه، بل يقوم المونتاج هنا بقضية التجميع بين لقطات قوامها مشاهد وصور فقط. يسعى الكاتب إلى توضيح صورة القرية كما قلنا بما فيها من مساوئ وبما فيها من حسنات، فيستخدم التجميع فيجمع من هنا ويحذف من هنا ويجمع من هنا على محور فكرة واحد، وهو تقديم حياة القرية كما يراها ليل نهار أمامه. يبقى إذن التقنية تنهض هنا بفعل التجميع، إلا أن السرد لا يتنقل بين خطوط سردية وأحداث، بل بين لقطات قوامها المشاهد والصور التي لا تسعى إلى صنع حدث بل إلى مراكمة المشاهد على محور فكرة ما تتبناها الرواية. أي أن المونتاج لا يجمع على الخطوط السردية أجزاءها المبعثرة والمتقاطعة مع خطوط أخرى، بل يجمع نتفا من مشاهد وصور تتراص متجاورة يشد بعضها إلى بعض كونها برهانا على فكرة واحدة. هذا رباط ما بينها، أنها جميعا تأتي في سياق واحد والبرهنة على فكرة واحدة، فهذا هو ما يجمعها، دون أن تكون اللقطة ألف متفقة مع اللقطة باء من حيث ما تناقشه أو من حيث ما تقدمه من صورة. قد تعنى اللقطة ألف مثلا بتقديم صورة للأولاد أو الأطفال يلعبون في الحقول مثلا على نحو ما فعل الكاتب في روايته محب، وتأتي الصورة الثانية مثلا لكي تقدم يعني صورة يرويها أو تروى على لسان الطير، وقد تأتي اللقطة الثالثة لكي تقدم صورة يعني تتحدث عن الأنهار والجداول والترع الموجودة داخل القرية وما شابه ذلك. لقطات معنية برسم المشاهد والصور متجاورة متراصة دون أن تترابط فيما بينها سببيا، ودون أن يكون هناك حدث متسبب هو الذي ربط بين هذه الوقائع، وإنما هي فكرة واحدة أو محور واحد هو الذي يربط بينها، ثم بعد ذلك وحدة الراوي الذي روى هذه اللقطات وجمعها في صعيد واحد وهو القرية نفسها. وهي حين تحوي حدثا فإنها لا تمضي به صوب النهاية، بل تجد أن هذا الحدث مختزل في إشارة تنتهي بانتهاء اللقطة، ثم حين تظهر لقطة جديدة فلن يعاود السرد الكلام عن الحدث الذي كان قد أشار إليه في لقطة سابقة، وإنما انتهى الكلام عن الحدث بانتهاء على اللقطة. حينما تغلق اللقطة فإن الحدث ينتهي أو الإشارة إلى الحدث تنتهي بانتهاء اللقطة لكي يفتح المجال للقطة تالية ولمشهد آخر تال. هذا الكلام العام يمكن أن نفصله إذا أشارنا إلى مستويين من مستويات الحدث داخل الرواية أو من المستويات التي عبر بها الكاتب وجمع من خلالها عبر المونتاج كل هذه المشاهد وهذه اللقطات والصور. فنقول أولا المستوى الأول استخدام المشهد بديلا عن الحدث أو توظيف المشهد بديلا عن الحدث، يختفي الحدث ويحل المشهد محله. والمستوى الثاني يظهر فيه الحدث ولكن كما قلت في هيئة إشارة جزئية وإشارات جزئية متوزعة بين المشاهد، لكنها لا تقوى في النهاية على أن تقدم حدثا ذا صراع قوي على نحو ما نرى من الروايات الأخرى مثلا. نقف أمام المستوى الأول وهو المشهد بديلا عن الحدث، وبداية نقول إن رواية محب للكاتب عبد الفتاح الجمل جاءت في أقسام ثلاثة، عنون لها الكاتب بمحبيات واحد ومحبيات اثنين ومحبيات ثلاثة. وإذا نحن أمام ثلاثة أقسام لا تختلف تقريبا من حيث بناؤها، ليس ثمة اختلاف من حيث البناء. يعني ذلك يعني يدفع قضية أن التقسيم جاء تبعا لاختلاف البناء، لا، الاختلاف البناء لا يختلف في الأقسام الثلاثة تقريبا، وإنما القسمة تقريبا جاءت نتيجة اختلاف الراوي في الأقسام الثلاثة. فالقسم الأول قدم من خلاله الكاتب طائفة من المشاهد المنعزلة انعزالا تاما، ويبدو كده يبدو من مجموع هذه المشاهد معا أنها يعزى إليها التعريف بالقرية وبناس القرية وأهم أحداثها ووقائعها، والراوي لهذه الأحداث هو القرية نفسها محب، بدأت تتكلم عن القناة الموجودة بها ومسجدها وناسها وأناسها وأطفالها وصغارها إلى ونحو هذا، تحدثت القرية عن جميع هذه المشاهد خلال القسم الأول. ويأتي القسم الثاني ليحوي ما يشبه الفصول التي تجمع شتات لقطات متعددة، ويبدو أن هناك ما يشبه الوحدة بينها، يبدو أن هناك ما يشبه الوحدة بينها، يعني هذه اللقطات برغم أنها منعزة لكن من الممكن أن نجد أمورا مشتركة بينها على طول الخط حتى تنتهي مثلا عدد 8 لقطات 7 لقطات 6 لقطات، ثم ينتقل الكاتب إلى لقطات أخرى نجد أيضا أن ثمة ما يشبه الوحدة بينها. وهذا القسم قدم روية من خلال راو ثانوي قدمته محب، قد يكون طفلا، قد يكون مثلا خفيرا، قد يكون إمام المسجد إلى آخره، لكي يقدم الكاتب من خلاله وعلى لسانه مشاهد أخرى من القرية. يأتي القسم الثالث على لسان الحيوان والطير، ويقدم من خلال الكاتب أيضا لقطات أخرى يقوم الحيوان والطير فيها بدور الراوي الثانوي، تسمعه القرية وتسجل عنه ما يقول. إذن الاختلاف بين الأقسام الثلاثة تقريبا ينصب في جانب اختلاف الراوي فقط، أما طريقة البناء فتقريبا واحدة، اللهم إلا أن القسم الثاني كما سنوضح بعد قليل حوى ما يشبه الفصول واحتضن ما يشبه الحدث باحتوائه عددا من الجزئيات والتفصيلات الدقيقة التي ربما يعني قد يفهم منها أنها تشكل حدثا، ولكنه في النهاية سوف يكون يعني حدثا هزيلا أو هلاميا لا يقوى على أن يقدم صراعا تتحلق حوله شخوص ما. القسمان الأول والأخير هما ما يشكلان المستوى الأول الذي عنوانا له بالمشهد بديلا عن الحدث. القسم الأول الذي روته محب والقسم الأخير الذي رواه الحيوان والطير هما معا ما يشكلان مستوى الأول من مستويات تقنية المونتاج داخل أو تقنية التجميع داخل الرواية، وهو مستوى استبدال المشهد بالحدث. الطريقة المتبعة هنا هي رفض اللقطات المتجاورة كما سبق وبينا، هذه اللقطات مترابطة من خلال توحدها حول فكرة واحدة وهي رسم مشاهد القرية، وليس ثمة هناك توالد سببي، يغيب التوالد السببي. لماذا؟ لأن الحدث ليس موجودا كلية. اللقطة الواحدة معنية برسم مشهد وبسيطرة المشهد يغيب الحدث، ومن ثم يغيب الصراع، وكذلك تغيب الشخوص الفاعلة في الحدث، أو لعلنا نقول تختزل الشخصية في مجرد الإشارة إليها بالاسم أو اللقب على نحو ما بينا أيضا آنفا. الكاتب أيضا خلال هذين القسمين يقدم هذه المشاهد عن طريق مطلق التسجيل الحيادي دون أن يتدخل بشيء، فيمنح الكاتب المونتاج حرية التنقل لكي يجمع عددا من المواقف أو عددا من الصور أو عددا من المشاهد المرسومة والتي يعني تتداخل يعني تتجاور معا دون أن تتداخل سببيا أو أن تترابط بأي رباط غير رباط الراوي والمكان. الدور الذي يعني يتخذ الكاتب خلال هذين القسمين يتقلص في مجرد الانتقاء لهذه الصور. فمعلوم أن هناك صورا متعددة داخل القرية، ومعلوم أن مخزون الكاتب منها كثير، ويبدو أن دور القارئ هنا دور الكاتب هنا يعني مختزل أو متقلص في عملية الانتقاء، أي الأمور يرسمها وأيها يحذفها فقط. وكأن السارد هنا يعترف بأن اللقطة التي يرسمها هنا خلال هذا المشهد واضحة وليست بحاجة إلى تعليق منه، وإنما ينبغي أن يترك المجال لعين القارئ فقط لكي ينتقد ما يسمع من تلك الأجواء، لأن الكاتب أيضا يعني يدس معنى السخرية ورائحة السخرية في بعض من هذه الأمور، خاصة ما يتعلق بمساوئها كالعلاقة بين الخفراء وبين أهالي القرية، أو العلاقة بين العمدة والخفراء، أو العلاقة بين الأبناء بعضهم بعض، بعض الأمور التي تتعلق بالمثالب التي يراها الكاتب يسوقها في شيء من السخرية فقط. وسوى هذا الأمر لا تجد للقارئ لا تدخل للكاتب تدخلا ولا تعليقا ولا إعلاء وإظهارا للأمور التي هي بحاجة إلى النقد أو الانتقاد، وإنما يطرق يتعامل مع الأمور بحيادية، تسجيل الذي يستخدمه تسجيل حيادي، ويترك القارئ لكي يقرأ بنفسه ويتعرف على هذه الصور بنفسه ويتبنى منها ما يحب. المستوى الثاني يمثله القسم الثاني من محب، وهو الحدث موزعا بين المشاهد. حين تبدأ الرواية بسرد القسم الثاني يبدأ دور القارئ في التقلص قليلا، لأن القارئ خلال المستوى الأول الذي مثله القسم الأول والثالث من الرواية دوره كبير، لأنه هو الذي يقرأ وهو الذي يحاول أن يجد المناخ الذي تجتمع حوله هذه اللقطات، ويصبر نفسه على قراءة هذه الصور وهذه المشاهد، ويحاول أن يستبين الحس الساخر الموجود فيها. لكنه خلال القسم الثاني من الرواية وهو محبيات اثنين يبدأ دوره في التقلص قليلا. لماذا؟ لأن الكاتب بنى هذا القسم على ما يشبه الفصول التي تحوي لقطات مترابطة نوعا ما. يبدو أن الكاتب عمد إلى عدد من اللقطات التي تبدو متقاربة واصطلح عليها بعنوان، بعد أن كانت الأمور اللقطات في القسم الأول والثاني حتى مهملة العنوان، قد يصطلح أحيانا يصطلح على بعض اللقطات بواحد اثنان ثلاثة أربعة، وأحيانا يترك اللقطة دون أن يعني يعنون لها لا بترقيم ولا بعنوان، ويكتفي بوضع النقط المحلاة فقط بين كل لقطة وأخرى. لكن خلال القسم الثاني نجده يعني قدم عناوين وجمع تحت كل عنوان لقطات قد تبدو متباعدة أحيانا، لكن حينما نقرأها قراءة ثانية ونفهم خطابها نجدها متقاربة، ووضعها جميعا تحت عنوان يستوعب هذا العنوان في الأعم الأغلب أكثر اللقطات المسرودة تحته، لا نقول يستوعبها جميعا لكن يستوعب أكثر هذه اللقطات التي وضعت تحته. وهنا سمح بظهور رابط آخر غير رابطي المكان والراوي، وهو الحدث، وإن كان هذا الحدث باهتا، ولعل ذلك هو السبب وراء تضخم القسم الثاني الذي بلغ تقريبا 80 ورقة في مقابل 72 ورقة للقسمين الأخيرين مجتمعين القسم الأول والثالث، يمثل القسم الثاني تقريبا شطر الرواية كاملا. إذا أردنا أن نمزج لهذا المستوى نقول اللقطة المعنونة بأبو فصادة مثلا، هذا عنوان اصطلحه الكاتب على عدد من اللقطات تحته، وإحدى هذه اللقطات تدور فعلا حول أبي فصادة وهو في سعيه الدؤوب حول التقاط ديدان الأرض وبنائه للعش ونحو هذا، ولكن اللقطات حينما ننتهي منها المعروضة تحت هذا العنوان أبو فصادة نجدها تضم لقطات تتحدث عن شاب حداد أيس من مهنة الحدادة وترك عمله وألف حياة البطالة إلى آخر ذلك، فخلى بنفسه ذات مرة إلى الحقل، فتأمل ذلك الطائر أبا فصاد في سعي وبحثه الدؤوب عن ديدان الأرض، وكان ذلك في نهاية اللقطات طبعا دافعا له لأن يترك حياة البطالة والركون وأن يستأنف عمله بالحدادة من جديد. هذا كلام لخصناه، لكن محب حينما قصت هذا الحدث الذي يبدو حدثا ولكنه يبدو باهتا هزيلا، لماذا؟ لأنه وزع على 14 لقطة، كل لقطة منها احتضنت جزئية يسيرة أشارت إليها تتعلق بالحدث، أما بقية اللقطة فتتحدث عن تأملات أو تسوق تأملات يعني يراها ذلك الحداد من وصوه، وتكون الفرصة بذلك قد سنحت لكي يقدم الكاتب من خلال تأملات هذا الحداد صورا جديدة مما يراه الحداد من حوله من القرية، وبذلك تكون الفرصة قد سنحت كما قلت لكي يروي الكاتب على لسانه أو خلال تأملاته عددا أو جديدا من لقطات أخرى مما تتيح القرية والطبيعة في القرية. فبين هذه التأملات وبين هذه اللقطات تندس هذه الجزئيات المتعلقة بهذا الحدث الذي إذا استخلصناه من بين 14 لقطة هذه نقول نحن أمام لقطات معنية أو أمام حدث يسير معني باتجاه الإنسان بأن الإنسان لا يألف عليه ألا يألف البطالة، وعليه أن يسعى لكي يكسب عمله على نحو ما يرى مثلا من هذا الطائر الذي يسعى سعيا حثيثا لبناء عشه وأطعام صغاره ويبحث بحثا دؤوبا عن طعامه وإلى آخره. على هذا النحو أو من خلال هذا النموذج بنيت اللقطات جميعا خلال القسم الثاني من الرواية، يعمد الكاتب إلى عدد من اللقطات يراها يعني تصلح أن تمثل مناخا ما، ويستخلص منها عنوانا يضعه علما على هذه اللقطات، وليس شرطا أن يكون العنوان مستغرقا جميع اللقطات، لأنه في النهاية لن يقدم من خلال هذه اللقطات إلا حدثا يسيرا تتوزع جزئياته عبر عدد من اللقطات التي حواها ذلك القسم أو التي حواها واستغرقها ذلك العنوان. السؤال الذي يطرح نفسه الآن بعد أن وقفنا على حقيقة هذه الرواية وطريقة بنائها والمستويين اللذين يعني يمكن تأمل بناء الرواية من خلالهما، السؤال هو هل تتماسك هذه الرواية دلاليا بعد أن بدا من حال بنائها أنها مفككة على هذا النحو؟ هل تترابط دلاليا برغم أنها جاءت مفككة وبافتقادها للارتباطات الروابط السببية وبافتقادها للروابط المنطقية والافتقادها للحدث والصراع والعقدة والشخوص ونحو هذا؟ نقول إن مجيء الرواية نصا في إطار التجاور سمح للكاتب بأن يتلاعب بعناصر الرواية، فأزاح الحدث أو قلصه في هيئة إشارات جزئية خاصة في القسم الثاني فقط، أما القسم الأول والأخير من الرواية فإن الحدث فيهما يغيب تماما، وكذلك غاب الوعاء الزمني، الزمن خلال الرواية هذه يعني يختزل في مجرد إشارات، كأن تكون إشارة إلى الليل، إشارة إلى النهار، إشارة إلى وقت الضحى، إشارة إلى الندى، إلى الفجر في وقت الندى مثلا أو ما أشبه ذلك، فالوعاء الزمني للرواية ليس موجودا لأنه ليس ثمة حدث لكي يعيه الزمن، وإنما هي مجرد إشارات فقط. كذلك الشخصية ليست موجودة، والشخوص المذكورين خلال لقطات الرواية المتعددة فإنهم مذكورون في هيئة أسماء أو نعوت كما بينا آنفا. يبقى إذن نحن أمام رواية غاب فيها الحدث، لا زمان فيها تقريبا، والشخصية مجرد إشارات، والعنصر الوحيد المتحقق فيها بحق هو عنصر المكان فقط. فهل يعد ذلك سببا أو هل نعد الرواية بعد هذا الأمر رواية غير متماسكة دلاليا غير مقبولة فنيا؟ هذا ما نحاول أن نجيب عنه حينما نقف أمام تجاور المشاهد والتماسك الدلالي. برغم أن إطار التجاور فعل هذا الأمر في الرواية وأزاح بكثير من عناصر بنائها، وأطاح كذلك بالتوالد السببي والترتيب ونحو هذا، فإنه برغم هذا استبدل المشهد استبدل بالحدث المشهد، ولكنه برغم هذا جميعه لم يئد الدلالة التي تربط بين لقطاتها المتجاورة، وإلا لكان ذلك صارفا المتلقي عن متابعة الرواية. وعملية التلقي هذه الرواية حقيقة، من يقرأ هذه الرواية يجد نفسه منجذبا إليها منذ البداية، متابعا لها كلها في شغف حتى نهايته. عملية التلقي لهذه الرواية لم ترد بقضية انصراف المتلقي عن متابعة الرواية، وإذا كان المتلقي يعني يجد متعته في قراءة الرواية من منذ مبدئها إلى نهايتها ويجد نفسه منجذبا إليها، فتلك آية تدل على أن هذه الرواية بها دلالة، وأن هذه الرواية متماسكة من الناحية الدلالية والفنية. فقارئ محب لا يحس، برغم أن عليه أعباء كثيرة، لا يحس بأنه الدلالة هلامية أو هزيلة، وإن أقر بأن ها هنا شيئا جديدا خلال بناء هذه الرواية، وهذا الجديد هو تجريب الكاتب من خلال هذا الإطار الجديد التجاور، هذا الجديد متمثل في أنه لا حدث في الرواية، والرواية تظل رغم ذلك رواية، وإن غاب عنها الحدث وإن غاب عنها كثير من العناصر تظل مترابطة، تظل متماسكة دلاليا، لأنها تستبدل بالحدث وبالتفاعل الشخوص مع الحدث المشاهد الحية التي يجيد الكاتب رسمها وإشاعة الحركة فيها. إذا ما الروابط التي تترابط بها هذه الرواية؟ قلنا رابط المسرح أو المكان أولا، وهو القرية، فكل الصور مسوقة من فوق مسرح واحد وهو القرية، ثم رابط الراوي وهو القرية كذلك، وإن كان هناك راو ثانوي فإن القرية هي التي تنيبه لكي يروي عنها، ثم تكون هذه المشاهد التي يقدمها الراوي الثانوي هي مشاهد أيضا ترويها القرية أو تسجلها عنه. حينما نقرأ العمل من ككل نجد أن القراءة النهائية تقول إلى أن هؤلاء الرواة الثانويين إنهم إلا يعني رواة أنابتهم القرية نفسها منذ البداية. والشيء الطريف في هذا هو أن القرية نفسها هي التي تروي، والمعتاد أن يروي الناس عن قراهم أو أن يروي الناس عن بيئاتهم ويخلدوها، لكن الكاتب يكسر هذا الأمر ويقدم القرية راوية بنفسه. يبقى إذن هذه الرواية مترابطة من ناحية اعتمادها على مسرح واحد واعتمادها على راو واحد، وكذلك من حيث واحدية الفكرة التي تتبناها، وهي عرض القرية بمساوئها وبحسناتها. ولذلك فإن كل اللقطات وكل المشاهد كلها جميعا تدور حول هذا المحور ولا تحيد عنه. يمكننا أيضا أن نتبين عددا من الخيوط الأخرى التي ربما نهضت روابط كذلك بين بعض من اللقطات، كأن تجتمع اللقطات مثلا على معاني السخرية، أو أن يجتمع بعضها على معاني التأمل. الحق أن كثير من لقطات القرية اجتمعت على إنتاج المفارقة الساخرة من التقاليد أو بعض تقاليد مجتمع القرية وبعض وجوهها التي يستقبحها الراوي. بعض اللقطات أيضا يتألف على طلب التأمل في الصور التي تفتح يعني تبذلها الطبيعة وتمنحها طوعية للناس، ووجب أن يقف الإنسان أمامها متأملا. فنجد عددا من اللقطات هذه يربط بينه أو رباط ما بينه هو التأمل أو طلب التأمل. وإن كانت هناك هذه الروابط كما أقول، إلا أن الرابط الأساسي لهذه الرواية هو رابط المكان أو رابط ثم رابط الفكرة في المقام الأول، ثم رابط المكان في المقام الثاني. نأتي إلى قضية اللغة داخل هذه الرواية، ونتناول لغة رواية محب بالنظر في أمر جلي ومهم جدا، وجاء مناسبا ومشاكلا ومواذيا لفكرة رسم المشهد وعناية الكاتب باللقطة وعنايته برسم المشهد وأبعاد الصورة التي تعنى بها اللقطة. ولأجل ذلك فإن رواية محب اعتمدت لغويا على الصورة الفنية بنصيب كبير، حتى إن كثيرا من اللقطات مبنية على تكثيف شعري للصور الجزئية. نجد كثيرا من الصور الجزئية متزاحمة داخل المشهد، وإن لم تكن هناك صورة فنية داخل المشهد نجد الوصف، مطلق الوصف، فبالصورة وبالوصف استطاع الكاتب أن يرسم هذه اللوحات البديعة من القرية ومن الصور التي يراها تراها عينه وتختزنها مخيلته عن القرية. فنجد التكثيف الشعري للصور الجزئية، وتقدم في وهذه الصور الجزئية نجدها مقدمة في إطار صورة كلية. هذه الصورة الكلية تمثل اللقطة كاملة أو المشهد كاملا الذي يسوقه الكاتب. نقول إن بناء الرواية على إطار التجاور جعل الكاتب يعنى في المقام الأول برسم المشهد، كأن الكاتب قد أراح نفسه من مهمة إيجاد حدث، من مهمة اختلاق صراع، من مهمة توضيح شخوص، رسم شخوص أو أبعاد شخوص أو تعميق شخوص، وفر على نفسه كل هذا الأمر، فكأنما وفر هذا الجهد لكي يبذله في صقل المشاهد ورسم اللوحات وإشاعة الحركة فيها والاعتماد على المحاكاة الصوتية، حتى إنك من محب تستطيع أن تسمع أصوات الطيور وحركة الناس في الحقول وحركة المياه في الجداول وحركة السحاب في السماء إلى غير ذلك من اللوحات البديعة التي كما أقول يعني تبذلها الطبيعة وتحتاج من الإنسان أن يتوقف أمامها متأملا. والذي يعني لعل الكاتب يعني استطاع أن يفي بهذا الأمر لأنه جرب من خلال إطار التجاور الذي سمح له برسم هذه المشاهد وباستقلال كل مشهد عن الآخر دون أن يعني يعني نفسه في الربط بين كل مشهد وآخر، وإنما كان الجهد متوفرا في المقام الأول إلى المشهد وحده، إلى المشهد من حيث هو مشهد كما قلت برسم أبعاده وبتفجير إمكاناته الصوتية والحركية وعبر المحاكاة وعبر الصور الجزئية المتعددة وعبر الأوصاف المتعددة إلى آخر ذلك. يعينه أيضا مع ذلك أن براعته على التصوير، فالكاتب عبد الفتاح الجمل كاتب أوتي مقدرة بيانية عالية، وهذا أيضا مما أعانه على أن يرسم المشاهد على هذا النحو الذي نقول، وجعل هذه الرواية من الروايات الرائقة التي يعني تجذب المتلقي إليها، خاصة حينما يحس المتلقي أن هذه الرواية ما تتحدث عن قريته وأن هذه البيئة التي تتحدث عنها الرواية رآها هو بنفسه من حوله لكنه لم يملك الأداة التي يعبر كما عبر الكاتب ها هنا. المثال الذي يمكن أن نستبين من خلاله كيف أن الصورة والوصف كان من الأشياء التي وظفها الكاتب توظيفا جيدا لرسم المشاهد، صورة أو اللقطة التي تناولت أو تضمنت حديث إحدى قطرات الندى مع زميلة لها، قطرتان من الندى موجودتان على أوراق النبات، إحداهما فوق سطح الورقة سوف تتبخر وتصعد إلى السماء، والثانية في أسفل الورقة سوف تسقط فتشربها حبات التراب من تحت ذلك النبات. الكاتب لا يمر على لحظة كهذه مرور الكرام، وإنما يتوقف ويتلبس إزاءها لكي يرسم المشهد بعناية ويبث فيه من رؤاه هو على هذا النحو الذي سنراه الآن حينما نقرأ. فنقول على لسانه: قطرة كبرت وتحلقت حول الشوكة كالخاتم، والحلقة تكبر تهبط تستدير تستطيل، ومن عنقها تتشبث تتأرجح تتصايح تولول وتجأر. سمع الغلام القطرة الصغيرة المنتشية فوق إبرة تقول لأختها المشنوقة من شوكة: لماذا تحملين الهم؟ أأنت الثور الذي يحمل الأرض على قرن؟ قالت المشنوقة: ألا ترين المصير؟ قالت الصغيرة العفيتة: أراه جيدا، عما قريب ترسل الشمس شعاعها فنتعلق به ونصعد، تقصد أنها ستتبخر، والغلام المذكور هنا هو الغلام الذي رأى هذه الصورة ويرويها لخاله كما قدمته الرواية، ويشاكل لغته حينما يقول الصغير العفريتة وما أشبه ذلك، كأنما يشاكل لغة الغلام وهو يروي. قالت الصغيرة العفريتة: أراه جيدا عما قريب ترسل الشمس شعاعها فنتعلق به ونصعد، وفي الفضاء الحر نتنادى ونتجمع في سحاب تدفعنا الريح وتهدهد، بلد تشيلنا وبلد تحطنا إلى أن نسقط في مكان ما مطرا أو ندا أو بردا. ربك سهل، ألا تعجبك هذه السياحة الفضائية الغالية؟ تجدد شبابك وصفاءك وألقك، أنا شخصيا مزقططة أتعجل الرحيل. قالت المتدلية بأسى، وهذه هي القطرة التي يعني تختلف في مصيرها عن مصير القطرة التي فوق الورقة لأنها ستسقط في التراب، قالت: أما أنا فرحلتي إلى الموت والفناء في الأرض، انظري إلى تحت سأسقط إلى هذه الأفواه الفاغرة تبتلعني وأفنى. أسرعت الصغيرة بصوتها المسرسع: آه يا عبيطة، تفنين؟ ألم تسمعي يا أم جهل عن القانون الكوني القائل: المادة لا تفنى ولا تستحدث، لا ذرة بالزيادة ولا ذرة بالنقص، كل ما هنالك أن رحلتك ستكون تحت بدل فوق. قالت المشنوقة وهي تنشج: إذا سوف أفقد اعتباري وعنصري. قالت عجوزة خبير: يا بختك، هذه هي الرحلة الباطنية الصوفية العظمى، يموت الحي ويظهر في تفاحة أو عصفورة أو جحش أو قطة أو قنفذ، أليست هي الأعمق يا عبيطة؟ هل فقدت روح المغامرة والاستطلاع؟ فكيها. النبي تبسم. لم تكمل لأن المشنوقة سقطت وتلقفتها الأفواه، أفواه التربة المتراصة المترصدة، وللقطرة صدى وهي تبل الصدى، تمسح التربة أفواهها بأكمامها ثم تندار تفتل شواربها. هذه اللقطة السابقة لوحة مصورة كما قلنا، أحكم توضيح أبعادها كاتب كما يتضح من أسلوبه، أوتي من المقدرة البيانية ما يعينه على استغلال اللغة وتسخير طاقاتها لإبداع خلاق، وتقديم رقعة تصويرية مزجت بين معطيات جنسين أدبيين مختلفين هما الشعر والقصر، الشعر بما فيه من عطاء بياني وتصويري، والقصر بما فيه من النواحي الدرامية. إذا تأملنا الأمر بشيء من التفصيل نقول نحن أمام صورة كلية تشخيصية. لماذا؟ لأن القطرتين تتكلمان وكأنهما يعني وكأن كل واحدة منهما تخاطب الأخرى، وكأننا أمام إنسان أو إنسانين يتكلمان، فشخصت فهذا من التشخيص، وهي الصورة الكلية التي تمسك اللقطة من أولها إلى نهايتها. والحوار بينهما فيه جدال حول فكرة الفناء وقضية أن الفناء بداية جديدة لمشوار البقاء، هذه فكرة عنيت بها اللقطة السابقة أن الفناء بداية جديدة لمشوار البقاء. مضافا إلى هذه الصورة الكلية صور جزئية كثيرة كلها ضمن حواشي المشهد تكثفت حول المشهد وأعانت على رسم الصورة الكلية جميعا وتوضيح أبعادها وتعميق الفكرة الجدلية نفسها، اللي هي فكرة أن الفناء ليس إلا بداية جديدة لمشوار البقاء، وهي من القضايا المهمة التي يعني عني بها الإنسان، وطالما أرقت الإنسان من قديم وما زالت إلى الآن قضية الموت وقضية الفناء. إذا نظرنا إلى الأمور بالإحصاء والعد نجد أن هناك 15 صورة جزئية ضمن هذا المشهد بين استعارات وتشبيهات، وهي جميعا مسوقة ضمن إطار الصورة التشخيصية الكبرى. من هذه الصور مثلا وأكثرها يؤدي دلالة التشخيص قول القطرة تتشبث وكأنها إنسان، وقول متعلقة من عنقها، هو يصور لحظة سقوط القطرة من آخر طرف ورق النبات متعلقة من عنقها، وقوله أيضا تتأرجح، وقوله تتصايح وتولول وتجأر، تتأرجح مع الهواء في آخر طرف الورقة، وحينما يعني ترى المصير المنتظر فإنها كأنما تتصايح حينما ترى المصير الذي ينتظرها حينما سوف تسقط على التربة وتتلقفها الأفواه الجائعة بتعبيره هو، فكأنه يرى يستنطق هذه القطرة بأنها تولول وتجأر وتنشج، يكون منها نشيج أيضا. أو قوله عن القطرة الأخرى تتعلق بشعاع الشمس، والمراد هنا أنها تتبخر، فعبر عن البخر هذا بأنها كأنما تتعلق بشعاع الشمس، وشبهها بإنسان يتعلق بحبل ويصعد. وقوله الغلام ينصت إلى حديث القطرتين، والقطرتان لا يتخيل أن يكون منهما حديث، وإنما هو التشخيص الذي أدته الصورة. بعد الصورة هناك وسائل لغوية أخرى، أهمها هنا التجنيس، استخدام التجنيس تاما في قوله وللقطرة صدى وهي تبل الصدى. فالصدى الأول الصوت، وأما الصدى الثاني فهو الظمأ وشدة العطش. فهنا استخدم أسلوب الجناس التام بين لفظتين متشابهتين في الحروف ومختلفتين في المعنى، أو يستخدمه غير تام في قول المتراصة والمترصدة، فهذا جناس غير تام، وهو مما يسهم بنصيب في رشاقة التعبير. وفي الوقت نفسه، وهذا هو المهم، يشير صوتيا عبر محاكاة الصوت بالنهاية التي تنتظر القطرة الساقطة إلى أفواه التربة التي تنتظر هي الأخرى في صبر. هذه التربة تنتظر في صبر وتترصد وتنتظر سقوط إحدى قطرات المطر أو الندى أو البرد عليها، فكأن صور هذه التربة بأنها متراصة مترصدة منتظرة في صبر وقوع هذه القطرة. والأداة الثانية التي اعتمدها أيضا أو الثالثة هي المحاكاة الصوتية، يحاكي بالصوت الأشياء أو الأفعال التي تحدث، سواء باستخدام اللفظ العامي ومحاولة تفصيحه قدر الإمكان كقوله مزقططة وقوله المسرسع وقوله تندار، أو بإيثار بنية صرفية على أخرى كقوله تنشج بدل تتشنج، وقوله تندار مثلا بدل تستدير، إلى آخر ذلك. ومن الأفعال التي جاءت يعني كاشفة عن الحركة من خلال لفظها أو من خلال بنيتها الصرفية. لكن إن نظرنا إلى هذه الرقعة الشعرية سنجد أنها في النهاية يعني حوت ما يحفظ انتسابها إلى علم السردي، كما أنها حوت كثيرا مما يجعلنا نقول عنها رقعة شعرية، أو كأنما هي يعني قصيدة قصيرة وإن لم تكن موزونة. فماذا فيها من السرد؟ فيها من السرد أن المشهد فيه راو يشاهد ويعلق، وهو الفتى الذي قدم الكاتب من خلال تأملاته هذه اللوحة ضمن لوحات أخرى قدمها ذلك الغلام خلال ذلك القسم من الرواية. ونجد أيضا فيها القطرتان نجد فيها كذلك القطرتين شخصين يتحدثان مثلا، وهذا أيضا يعني شيء يعني من حظ السرد فيها. وكذلك نجد فيها الفكرة التي تحتاج إلى الجدل والإقناع، وذلك أيضا باب من أبواب السرد، تقديم الأفكار والجدال بشأنها ومحاولة الإقناع وتتحلق وتدور الأزمات وتقع المشاكل بين الشخوص نتيجة الجدل والإقناع. وكذلك نجد فيها اللجوء إلى التراث للبرهنة على الفكرة المطروحة، فيلجأ إلى التراث الصوفي مثلا من خلال استلام فكرة الحلول الصوفية، يموت أحدنا ويظهر في تفاحة أو في عصفورة قضية الحلول، وهذه فكرة صوفية. أو أن يعبر عن الفكرة مستلهما روح الشعبية أو الأسطورية، أنت الثور الذي يحمل الأرض، وهذا أيضا من الأمور الشعبية التي دارت بين الناس. أو أن يعتمد على العلم في ذلك أيضا، أو أن يلجأ إلى العلم كقول المادة لا تفنى ولا تستحدث. ومن حظ السرد فيها أيضا أن تعتمد المفارقة الطريفة، والمفارقة وهنا كائنة في ماذا؟ في أن القطرة الصغيرة المسرسعة بتعبيره هو شأنها قليل، لكنه يضخم من شأن هذه القطرة حينما يجري الكلام الرصين الحكيم على لسانها. ومن ثم فإن المفارقة تحصل من التفاوت بين المقول وحجم القائل، وهذا ضرب من ضروب المفارقة. قلنا أن من معاني المفارقة أن يكون هناك تباين بين المسالك التي تتخذها الشخوص وبين ما كان ينبغي أن تتخذه، هذا معنى منها. ونحن الآن أمام معنى آخر، هو التفاوت بين حجم القول وحجم القائل. فقولي مثلا أسرعت الصغيرة بصوتها المفزع هي تفنين ألم تسمعي يا أم جهل عن قانون الكون، المادة لا تفنى ولا تستحدث لا ذرة بالزيادة ولا بالنقص. كل هذا كلام كبير ويحمل مدلولا جدليا كبيرا، ويسوقه الكاتب على لسان شيء بسيط صغير وهو تلك القطرة. فالتفاوت بين حجم القائل وحجم المقول ينتج لدينا ما يسمى أيضا بالمفارقة، وهذا أحد معاني المفارقة. النسيج اللغوي بهذه الخصائص التي كشف عنها النموذج السابق تعتمده تقريبا رواية محب، وهو شائع فيه. وقلنا إن هناك أمرين لعلهما أتاح للكاتب هذا الأمر، أو أتاح للكاتب بناء المشاهد بهذه اللغة. هو أولا مقدرته هو الفنية، مقدرته هو البيانية التي تستطيع أن تسخر اللغة وتخرج بها من حيز الإخبار. اللغة نستخدمها لكي يخبر بعضنا بعضا، لا، الكاتب عبد الفتاح الجمل خلال هذه الرواية استطاع أن يستخدم اللغة لمستوى أبعد من مجرد الإخبار، مستوى بناء اللوحة الشعرية أو بناء الصورة واللقطة الشعرية على هذا النحو الذي نطق به النموذج السابق. فهو لديه من المقدرة البيانية ما يجعله يتمكن من أن يرسم بالكلمة، وكأنما نحن أمام فنان يعنى برسم لوحة وما أدواته في الرسم إلا الكلمات فقط، ليست أدواته في الرسم إلا الكلمات، لا يملك لا ريشة ولا ألوانا، وإنما يملك الكلمات التي يستطيع أن يسخرها كما يستطيع حتى يرسم هذا المشهد ويقدم هذه الصورة وينقل الحركة هنا، ونسمع من خلال الألفاظ أصوات الكائنات وهي تتكلم وحركتهم وهم يتحركون إلى آخره. الأمر الثاني هو طبيعة الإطار نفسه، طبيعة الإطار وهو التجاور الذي قلنا إنه أراح الكاتب في قضية في فكرة أن يعنى بتقديم شخوص وبتقديم حدث وتشقيق صراع وحل عقدة إلى آخره، فكأنما قد ادخر هذا الجهد وأنفقه في قضية رسم اللوحات وإشاعة الحركة عبر الصور من خلال المحاكاة ومن خلال الوصف ومن خلال الصور الفنية على نحو ما بين. إذا نظرنا إلى نقطة أخيرة تتعلق باللغة سنجد أن لغة الكاتب عبد الفتاح الجمل لغة بالنظر إليها من مستوى السلامة اللغوية نجد أنها لغة سليمة نحوا وبعيدة عن الركاكة التعبيرية. اللهم إلا يعني بعضا من الأخطاء التي وقعت من مثل مثلا قولي أين هؤلاء الأسياد الثابتين كالشجر، طبعا صوابه أن يقول الثابتون نعتا للمبتدأ المؤخر أو البدل على اختلاف التقدير بين النحاة. ومنها قوله مثلا فإذا صادفنا في مسعانا حصن أو طوب ملقا زعق فينا، وصحته أو طوبا عطفا على حصن المنصوب على أنه مفعول به للفعل صادف. الحقيقة أن قضية اللغة مهمة أن نقف فيها على قضية السلامة النحوية، برغم أن الكاتب لغته برع في اللغة من خلال البيان والتصوير والوصف، برغم ذلك لا يمنعنا أن نقف على عدد من الأخطاء التي وقعت للغة، وذلك ينبغي أن يفهم أنه في سياق، ليس في لا يأتي هذا الكلام، في سياق إعلاء الصوت بالأخطاء التي يقع فيها الكتاب والجهر بها، بل نذكره في سياق محاولة أن ما يتم به الواجب فهو واجب، محاولة كما قلنا آنفا لكي نخرج بمستوى من اللغة جيد. لماذا؟ لأن الأدب كما قلنا يمثل مستوى رفيعا من مستويات اللغة، فمن ثم نحرص جميعا على أن يكون هذا المستوى كاملا ليس فيه شائبة تشوب، خاصة فيما يخص السلامة النحوية أو الركاكة الأسلوبية، لأن هذا من الأمور المشينة للأدب والمشينة للكاتب والمشينة للفن الذي يقدمه. وفيما سوى ذلك لا ينبغي أن نفهم أيضا أن هذا الأمر يعني ينال من عمل الكاتب عبد الفتاح الجمل خلال روايته محب، فالحق أن رواية محب كما سبق وبينت رواية يستمتع متلقيها بمتابعتها منذ البداية إلى النهاية، برغم أنها جربت من خلال إطار أطاح بكثير من عناصرها، وحينما تجرب الرواية فيما قد يطيح بهذه العناصر فإنها يعني تخاطر بالانزلاق إلى ما يهدد بناء الرواية من أولها لآخرها. لماذا؟ لأن هذه العناصر تمثل الأعمدة التي تنهض عليها الرواية، فالتلاعب بها هو تلاعب في الأعمدة التي ينهض بها البناء كاملا. ومن ثم فإن على الكاتب أن يعي أن وهو يجرب من خلال هذه الأطر التي تستعين أو الأطر التي تستبعد عددا من عناصر الرواية وتستبدل به غيره، ينبغي أن يعي أنه يجرب في منطقة خطيرة، فينبغي أن يلم بفنيات هذا الإطار، وأن يتمثل المتلقي وهو يتلقي رواياته، وأن يتمثل بعد ذلك المتلقي في بحثه وسعيه عن الدلالة التي تقدمها هذه الرواية. والحق أن عبد الفتاح الجمل خلال هذه الرواية وقف برواياته وحقق من خلالها هذه المعادلة الصعبة، فلا هو استخدم أسلوبا تقليديا في الرواية، ولا هو وقع في فوضى البعثرة التي وقع فيها عدد من الكتاب، خاصة الكتاب الشداة الذين يجربون من خلال هذه الأطر ويقدمون أمورا يعني متجاورة دون أن تكون هناك روابط دلالية، فتستحيل الرواية في النهاية كما من اللغة وكما من الصور وكما من الأساليب دون أن يكون هناك ما يربط بينها من أمور دلالية. فالكاتب ينبغي أن يعلم أن التفكيك ليس الفوضى وليس البعثرة بغير أهداف، فالتفكيك طالما أنه تفكيك فني ينبغي أن يفهم أنما هو أداة للتجريب وتقديم الشيء الجديد وليس لتقديم البعثرة الفنية بلا حساب ودون أن يكون هناك مبرر لها. وعبد الفتاح الجمل استطاع أن يهرب من قضية التقليد، وكذلك استطاع أن ينجو بروايته من أن ينزلق صوب البعثرة الفنية التي تهدد فن الرواية وتحيله كما قلنا كما وركاما من الأدوات الخام التي لا يربط بينها رابط دلالي ما. في النهاية أشكر لكم حسن الاستماع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.